الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إن الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إن الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان الأصل الأول وما يتعلق به من مسائل، انتقل إلى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، ليس معرفة مجردة إنما هي معرفة مبنية على الدليل. ولذلك قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. والإسلام بينه بقوله: هو الاستسلام لله تعالى. بأي شيء تستسلم إلى الله؟ تستسلم له بالتوحيد الذي هو أصل الدين، ومرد دعوة المرسلين إلى هذا الأصل. قال: والانقياد له بالطاعة، لأن التوحيد يستلزم الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. الانقياد له بالطاعة، وذلك بالاعتراف بألوهية الله جل وعلا لخلقه، والبراءة من الشرك أن هذه الألوهية والاعتراف بها لله عز وجل لا تتحقق إلا بالبراءة بمن سواه. ولذلك كانت كلمة التوحيد مبنية على البراءة ثم الإثبات، لا إله براءة، إلا الله إثبات. ودعوة إبراهيم أنه قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فنفى كل ما يتعلق به المتعلقون بسوى الله وأثبت العبودية لله جل وعلا. ثم بيّن أن هذا الدين له مراتب. الإسلام، وقد قلنا أن الإسلام يعني إيش؟ الأعمال الظاهرة. وإذاك تجد أن كل مباني الإسلام كلها أعمال ظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله بأن ينطق بها ويعلم بها، وأن محمد رسول الله تعالى الاتباع، وأنه لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج الله وحج بيت الله الحرام، والإيمان الذي هو أصول العقيدة، ما يعتقده الإنسان تجاه ربه هي أصول الإيمان، والإحسان الذي هو محصلة أعمال الإسلام والإيمان. يعني من قام بالإسلام وحقق الإيمان تحصل له إيش؟ هذه المرتبة، وهي مرتبة الإحسان التي هي من أعلى مراتب العبودية، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، كما سيأتي إن شاء الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبين أركان الإسلام، ثم أراد أن يبين دليل الأصل الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والأدلة الدالة على هذه الشهادة كثيرة. قال الله عز وجل: فاعلم، أول ما دعاه إلى العلم إيش قال؟ فاعلم أنه لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. فقبل أن تستغفر الله عز وجل وقبل أن تدعو لابد من العلم، والعلم مرده إلى أصل الدين وهو توحيد الله. والآيات كثيرة الدالة على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبودية ووجوب تحقيق ذلك. قال: شهد الله، يعني أن هذا المشهود عليه شهد الله عز وجل عليه، والله عز وجل أكبر شهادة. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. والله جل وعلا لا يشهد إلا بالحق. وقال جل وعلا: قل الله أكبر شهادة. الله ها؟ إيه، قل الله أكبر شهادة. فلذلك لما كان الله أكبر شهادة بدأ بنفسه، بدأ بالأكبر شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. الملائكة كما سيأتينا إن شاء الله في أصول الإيمان أنهم عالم خلق من نور مخلوق لعبادة الله عز وجل، وهو من أطهر المخلوقات تعبدا وخلوصا لله عز وجل. وأولو العلم، وهذا من باب بيان فضل أهل العلم، لأنهم شهدوا وارتضاهم الله عز وجل بهذه الشهادة العظيمة على عبودية الله جل وعلا وإفراده بالعبودية. ثم بين أن أهل العلم مع شهادتهم بذلك فهم قائمون بالقسط، يعني إنما شهدوا بذلك لقيامهم بالقسط الذي هو العدل. قال: وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله نفي لجميع الآلهة، والإله بمعنى المألوه، والمألوه هو المتأله عبودية، فالله جل وعلا مألوه لأنه متعبد جل وعلا. قال: ومعناها، أي معنى هذه العبودية، قال: لا معبود بحق إلا الله. هكذا فسرها الشيخ رحمه الله، يعني لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وقال بعض أهل العلم: لا إله إلا الله معناها إيش؟ لا معبود حق إلا الله. وش اللي اختلف؟ حرف الباء، لأن حرف الباء حرف من حروف الجر، وحروف الجر لا بد لها من متعلق، والكلام في اللغة العربية كلما قل متعلقه كلما كان أخصر وأدل. فلا إله لا نافية للجنس، إله اسم لا، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن. لا إله إلا الله خبر، لا النافية للجنس محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله إلا أداة استثناء ولفظة الجلالة مستثنى منه. قال لا إله نفيا جميع ما يعبد من دون الله، وهذا هو الركن الأول من ركني لا إله إلا الله، لأن قلنا لكم أن لا إله إلا الله مبنية على ركني، الأول النفي والثاني الإثبات. فقول لا إله نفي لجميع الآلهة، لأن كل ما سوى الله ليس له من الألوهية شيء، إنما هي ظنون وأوهام توهموها بهذه الأشياء فظنوا أنها إيش؟ أنها لها شيء من خصائص الألوهية. والله عز وجل أبطل هذا بقوله وما يتبع الذين يدعون من دون الله من شيء، وقال جل وعلا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فإذن الآلهة سوى الله آلهة متوهمة، وما يتبع الذين يدعون من دون الله، فأبطل كل ما يتوهم، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فقوله لا إله نفي لجميع الآلهة المتعلقة المتعلق بها الخلق، قال إلا الله مثبتا العبودية لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، يعني تفسير هذه الكلمة هو ما قاله إبراهيم فيما حكى الله عز وجل عنه بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء، هذه إيش؟ نفي لكل ما سوى الله، إلا الذي فطرني وهو الله جل وعلا. قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعوا. وقوله يعني كذلك مما يفسر هذه الكلمة قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا يعني عن هذا الاتفاق والعقد عليه فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، أي مستسلمون لمن أوجب علينا هذا الشيء. قال ودليل شهادتي أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله لقد جاءكم أي أيها المخاطبون المكلفون من الإنس والجن رسول، الرسول بينا من هو، هو من هو من نبئ وأمر بالبلاغ، من نبئ وأمر بالبلاغ، لأن الرسول لا بد له من الإنباء قبل البلاغ، وذلك لا يكون رسولا إلا بعد إيش؟ بعد النبوة. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من هنا حرف جر لكن لدلالة على إيش؟ على بيان الجنس، أي من جنسكم أنتم، يعني من جنس البشر، لم يكن من جنس آخر، لم يكن من الجن، لم يكن من الملائكة، إنما كان إيش؟ من جنسكم. وفي قراءة من أنفسكم، يعني إيش؟ من النفاسة، أنه أنفس واحد فيكم. قال عزيز، والعزيز هو المنيع عن من غيره. قال عليه عزيز عليه، فيعز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه أن يكلفكم ما يشق عليكم، عزيز عليكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه أن يكلفكم ما لا تطيقون، حريص. سبب هذا العز أنه حريص عليكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال الله عز وجل بعد ذلك: بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنه ذو رأفة وذو رحمة، ولذلك يدل على رأفته ورحمته أنه كلما سأل الله عز وجل إنما يسأله لأمته، ويكون يوم القيامة على جنبتي الصراط يقول: يا ربي أمتي أمتي، مما يدل على إيش؟ رأفته صلى الله عليه وسلم. قال: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، الآن هو دلل على إيش؟ على وجوب الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني إيش؟ أنه جاءكم، يعني بعثه الله لكم. والآيات في ذلك كثيرة، قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قيل أن النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فهذه كلها دلائل على إيش؟ على نبوته. وكونه خاتم الرسل ظاهر في قوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذا ربما إيش؟ فيه إشارة إلى أن الله عز وجل أراد لنبيه ألا يكون أبا لأحد يبقي له عقب، إنما هي إيش؟ بنته، وإلا فالأبناء يأخذهم الله عز وجل. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلاثة أشياء: بالأمر والنهي والخبر. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأمر يأمر الناس بعبادة الله، وأتى بنهي يزجر الناس عن أشياء، وأتى بأخبار، أخبار الأمم السابقة. ولذلك قال إيش؟ طاعته فيما أمر، هذا في الأمر، وتصديقه فيما أخبر، هذا في الخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا ملخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب تجاه هذه الأشياء الطاعة فيما أمر، والتصديق فيما أخبر، والنهي عما عنه زجر، قال: ألا يعبد الله عز وجل إلا عن طريقه. طاعته فيما أمر، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وتصديقه فيما أخبر بينها الله عز وجل بقوله: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. واجتناب ما عنه نهى وزجر بقوله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ظاهر من قوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله جل وعلا: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين. إيش؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مما يدل على إيش؟ على أنه لا عبودية لله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأدلة التي ذكرت لكم، قال أهل العلم أن القاعدة في العبادات الحظر والمنع، بمعنى أن الإنسان ممنوع من عبادة الله إلا بما شرع، يعني إلا بما عليه الدليل. ولذلك لو جاء رجل يصلي صلاة معينة، نجي نقول له وش الدليل على هذه الصلاة؟ لو جاء رجل يتعبد لله عز وجل بعبودية معينة، نقول إيش؟ ما هو الدليل على هذا؟ لأن العبادة لا يمكن لأحد أن يتعبد الله عز وجل إلا بما كان عليه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ليس عليه دليل فلا يقبل. طيب ما سوى العبادة؟ نقول ما سوى العبادة الأصل فيها الحل، الأطعمة الأصل فيها الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل في الأشربة الحل. يجي واحد يشرب له شيء شراب، ما تجي تقول وش الدليل على أن الشراب هذا حلال؟ نقول لا، اشرب ما شئت، كل ما شئت. الذي يقول لك لا تشرب هذا ولا تأكل هذا، نقول وش الدليل على المنع من هذا؟ لا يقول لك أنت وش الدليل على حله؟ نقول لأن الله عز وجل خلقه لنا، خلق لكم ما في الأرض. وقال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولذلك الله عز وجل لما أراد أن يمنع الناس من أشياء ذكرها لهم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كذلك المبادلات بين الناس، يعني البيوع، قال الله عز وجل وأحل الله البيع، هذا مبناه على إيش؟ على أن كل ما سوى العبادة أن الأصل في المعاملات الحل. وذلك لما تجيك أي معاملة في بيع أو شراء الأصل الحل، ما تجي واحد يتعامل في معاملة معينة تقول له وش الدليل على حل هذه؟ لو قال لك الأصل صح، لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم قالوا اصطحاب الأصل دليل شرعي. اصطحاب الأصل، كونه يصطحب لك الأصل يقول الأصل، هذا دليل شرعي.
شيخ حتى النكاح، شيخ بس النكاح نفس
حتى الأنكحة
الأصل التحريم،
الأصل الحل
النكاح.
اي نعم،
الأصل الحل،
الأصل الحل، الأصل في أن الإنسان يتزوج ما شاء من النساء. لكن لما منع الإنسان يتزوج أمه بيّن الله حرمت عليكم أمهاتكم، أخته حرمت، وأخواتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجر، ذكرهن الله، عددهن الله عز وجل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو تحريمه، مؤقت ليس مؤبد، لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. فإذا الأصل في هذا الحل. قال ومعنى أن نعم وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذه العبودية كلها مبنى على التوحيد والخلوص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا أمر إيجاب وفعل إلا ليعبدوا الله، ليعبدوا الله بأي شيء؟ بالإخلاص، قال مخلصين له الدين. حنفاء، حنفاء معناها مائلين عما سوى التوحيد، يعني مائلين عن الشرك لإقامتهم التوحيد في أنفسهم، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه هي أركان الإسلام. الصلاة فرضت قبل الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرضيتها يتعبد الله عز وجل بالصلاة، ولكن على غير وجهه الوجوب. والزكاة، الزكاة قيل أن فرضها قبل الهجرة لما كان في مكة، لكنها لم تقدر فيها الأنصبة إلا بعد الهجرة، إلا بعد الهجرة، يعني بعد السنة الثانية فرضت الأنصبة أن النصيب كذا وهذا يجب فيه زكاة وهذا ما يجب فيه زكاة. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج هو كان آخر هذه الفرائض قد فرض على الصحيح من قول أهل العلم في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة. وعلق الله عز وجل فرضية الحج بالاستطاعة، لأن الناس سوف ينتشرون في الأرض في إسلامهم، فربما يصعب لأحدهم أن يقصد هذه الأرض. قال: المرتبة الثانية، أي من مراتب إيش؟ الإسلام، الإيمان. والإيمان قلنا هو إيش؟ هو العقائد. قال: وهو 74 شعبة. 74 شعبة. البضع قالوا من العدد 3 إلى 9 يسمى بضع، والبضع بكسر الباء، غير إيش؟ البضع. البضع هو الفرج، والبضع عدد ما بين 3 إلى 9. قال: 74 شعبة. وفي رواية قال: 64 شعبة. فأعلاها قول لا إله إلا الله، لأن هذا أصل الإيمان والإسلام. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان هو التصديق، وقال بعض أهل العلم أن الإيمان هو الإقرار. وتفسيره بأن الإيمان هو الإقرار أصح، والتصديق نقول الإقرار الموجب للتصديق. ها؟
الإقرار موجب
للتصديق.
كان أبو طالب مقر لكن مصدق.
اي نعم، لا مصدق لكنه مو مقر بالشيء هذا، لو انه مقر كان ايش؟ اوجب عليه النطق بالشهادة. فالإيمان هو الإقرار الموجب للتصديق، اما اذا اقر ولم يصدق فلا ينفعه هذا، أو أنه عرف هذا الشيء ولم ينقاد لا ينفع. الحاصل أن الإيمان في بعض الأحيان يفسر به الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد ثقيف: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ونجد هنا أن الإيمان غير ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا فسر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى أن إذا ذكرت الإسلام والإيمان صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى، وإذا لم تجمعهم مع بعض يجوز أنك تفسر الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان. فتقول مثلا: الإسلام هو إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتقول أن الإيمان هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذا فيما إذا إيش ما ذكرتهم جميعا، أما إذا ذكرتهم جميعا لا، يكون الإيمان في أعمال القلوب والعقائد، والإسلام في أعمال الظاهرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهما بيّن أن لكل واحد منهما ما يخصه. قال: 70 شعبة. الشعبة هو الجزء من الشيء. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله لأنها أصل الدين، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لأن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، فإن الإنسان لا يعمل مثل هذا العمل إلا احتسابا للأجر. قال: والحياء شعبة من الإيمان. قالوا أن الحياء معناه انفعال يحدث عند الخجل، وبعض أهل العلم أصلا قال أن الحياء ما يفسر، الحياء خلق هو مفسر نفسه. قال: وأركانه ستة، يعني أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله. إيمانك بالله يوجب عليك 4 أمور. الإيمان بالله يوجب 4 أمور. الأول: الإيمان بوجوده، الإيمان بوجود الله عز وجل. والثاني: الإيمان بربوبيته. والثالث: الإيمان بألوهيته. والرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته.
شيخ بسام فضل بغى العبد شيخ شيء شعبة من الإيمان مثل إيمان الأذى أو أي خلق، إذا ما استحضر النية مجرد جبل أو خلق يعني
نقول هذا من أعمال الإيمان، لكن إذا ما فيه نية ما له أجر. إذا يكون أجره دنيوي، إذا كان يريد أجر دنيوي، مثل يعني العمال هذول اللي يخم الشوارع يبي الراتب إذا ما له نية.
من فعل شيء شيخ مروءة وشجاعة
ما له أجر، لا، مثل الذي يقاتل ليرى مكانه ما له أجر. كذلك الإنسان الذي يكرم الضيف من باب العادة ما يستطيع أنه يعني ما له أجر، لكن إذا أكرم الضيف محتسب على الأجر عند الله، هذا له أجر. ولا شك أن الإيمان بالله جل وعلا دل عليه الكتاب والسنة والفطرة والعقل والحس، كل هذا يدل على إيش؟ وجوب الإيمان بالله عز وجل. أما دلالة الفطرة فقد أودع الله عز وجل في الخليقة الإقرار بألوهيته أو الإيمان به. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ودلالة العقل لا شك أن دلالة العقل ظاهرة في وجوب الإيمان بالله، كون أن هذا الكون وهذا النظام البديع منذ وجوده وهو في انتظام وعدم إخلال، وأن كل شيء في مكانه، وهذه المخلوقات التي هي بديعة في أشكالها تدل على إيش؟ على وجود من أوجدها ودبرها. وأما دلالة الكتاب والسنة فهذا ظاهر، والحس كذلك يدل عليه شعور الإنسان بأن هذا النظام لا بد له إيش؟ من مبدع، ولا بد له من مدبر.
شيخنا صالح،
تفضل.
شيخ الآية ذكرتها الحجة على بني آدم،
أيوة،
هذا الله منهم ميثاق، يكفي حجة ولا لم يرسل الله رسول عليهم؟
لا يكفي حجة من حيث إيش؟ أنه يعني إذا ما وجد له ما يشوش عليه، لكن إذا كان يعني ما استدل بنفسه هذه ما تكفي حجة. وإذا لو كانت كافية لما الله عز وجل أرسل الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فهذا في من حيث الأصل هذا مودع في الإنسان، الاعتراف بوجود الله عز وجل وبألوهية الله عز وجل، لكنها ربما إيش؟ ينصرف عنها الإنسان بسهوه فتقيمها الرسل، فإذا سهى عنها ولم تبلغه رسالة من يعني يذكر بهذا الشيء يكون معذور، يكون منها أصحاب الفترة. طيب، والثاني وملائكته، الإيمان بالله وملائكته. الملائكة من هم؟ قالوا الملائكة عالم غيبي مخلوق من نور. يختبرون في عرصات يوم القيامة.
في هل في ورد أن هل ولا ورد أن أحد في دليل أو شيء من ذلك؟
وردت آثار نقلت في هذا أنهم يختبرون يوم القيامة، وهم أصحاب الأعراف وهم أصحاب الفترة.
بس أصحاب الفترة ولا هم مثلًا أصحاب مثلًا أطفال الكفار مثلًا؟
مثل أطفال الكفار.
أين؟
قلنا أن الملائكة عالم غيبي مخلوق من نور، وهم من أشد المخلوقات عبادة لله عز وجل. قال الله عز وجل في وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، بدون لفظة الجلال. وهم لا يعلم عددهم إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور. الإيمان بوجودهم، الإيمان يعني اللي بيؤمن بالملائكة لابد نقول ليش إيمانك بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم أن هناك ملائكة حقيقة ولهم أن يشكلهم الله عز وجل بما شاء. الثاني الإيمان بمن علمنا منهم مثل إيش؟ مثل جبريل ميكائيل، ومن لم نعلمه نؤمن به من حيث الإجمال لأن مو بكل أسماء الملائكة عارفينه. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم، فصفاتهم عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقها الله عز وجل مرتين، ليلة أسري به رآه له 600 جناح قد سد الأفق، هذا خلق عظيم. الرابع مما يوجبه أو يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم، لهم أعمال. فجبريل موكل بيش؟ بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر الأمطار، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور عليكم السلام، إسرائيل يقولون ملك الموت اسمه إسرائيل، لكن هذا ما فيه أثر صحيح. إحنا نقول إيش؟ ملك الموت كما سماه الله عز وجل وكما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إسرائيل هذا ما عليها دليل يدل عليها صحيح. مالك خازن النار هذا دل عليه. وكذلك أن هناك ملائكة موكولة في حفظ ابن آدم، هذا نؤمن من حيث الإجمال، أما أساميهم ما نعرفهم. قيل أن هناك ملائكة التي تأتي لسؤال ابن آدم في قبره منكر ونكير، وهذا في صحة نظر. طيب وش الثمرة؟ إيش الثمرة في الإيمان بالملائكة؟ نقول للإيمان بالملائكة ثمرة. الثمرة الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته ونفوذ سلطانه. العلم إيش؟ بعظمة الله تعالى وقوته ونفوذ سلطانه. العلم بعظمة الله، إذا هذا الملك بهذه العظمة الخالق له إيش؟ أعظم منه. وقوته أنه يعني الذي خلق هذا ليس قوي، بلى. وسلطانه أنه يعني الذي خلق هذا وسلطانه نافذ على هذا أن سلطانه عظيم. طيب كذلك مما تثمره العلم بالملائكة شكر الله عز وجل على عنايته بنا، كيف أن هذا الخلق العظيم أوكلهم الله عز وجل في إيش؟ في حفظ ابن آدم، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. الثالث من ثمرات قالوا محبة هؤلاء الملائكة، محبة هؤلاء الملائكة، لأن من كان بهذا الوصف أنه يحفظك ابن آدم وكذلك مطيع لله عز وجل، لأن كل من أطاع الله يجب عليك أنك تحبه، فإن هذا مما تثمره الإيمان بالملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما للملائكة من العبودية لله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله أو راكع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل، فينادي جبريل في الملائكة أن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا قال نادى جبريل أني بغض فلان فأبغض فيبغض فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يبغض فلان فيبغضونه فيوضع له الكراهية والبغضاء في الأرض. وهذا يصدق قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولذلك تجد من كان لله تقيا يلقي الله عز وجل وده ومحبة الخلق له. في ناس يمكن ما يعرفونه لكن يحبونه بسبب إيش؟ ما يجدون أو يسمعون من يعني عمله الصالح. نقف على